شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا كما تذكرون الكلام على ما يتعلق بقضية إعجاز القرآن الكريم، وهذه القضية من القضايا المهمة نظرا لما وقع المؤمنون فيه من بعد عن كتاب الله تعالى وعن فهم المتلو من آياته وكلامه سبحانه وتعالى مما أخرج لهم هؤلاء الكفرة الفرقان الباطل الذي يروجونه بين المسلمين. هذه قضية ثانية، كيف يفهم المؤمنون أن هذا الكلام المنزل من عند الله تعالى لا يشاريه كلام البشر، وأن مجرد تلاوة هذا الكلام إنما هو كاف في أن يؤمنوا بالله تعالى. والثالثة، كيف يقابل المؤمنون سماع آيات الله تعالى. وذكرنا القضية الأولى أن هذا الكلام القرآن الكريم يعني إنما هو معجز ببيانه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه ورصفه، وأن هذا البيان الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مفارق لبيانه هو نفسه ومفارق لبيان العرب ومفارق لبيان البشر ومفارق لبيان الجن والإنس جميعا كما ذكر الله تبارك وتعالى. وأن الإعجاز في القرآن الكريم إنما هو في تلاوته ذلك فقط، أن يتلو عليهم القرآن كما أنزل من عند الله، فهذه التلاوة كافية كأن يكون هذا الكلام من عند الله تعالى، وكافية لمن فهمها بمجرد سماعها فقط أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن دليل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في سماع هذا القرآن فقط. وقد ذكرنا الآيات التي تبين هذا المعنى، وحشرنا آيات كثيرة ليس على معنى الحشر وإنما على معنى ترتيب المعاني. ونزيد اليوم بقية الآيات التي تتعلق بذلك والتي لم نذكرها لتكون تأكيدا لما سبق لمن سمع ذلك، وتكون آيات جديدة يفهم منها معاني أخرى لم يفهمها من قبل، وكذلك لمن لم يسمع هذا الكلام تكون هذه الآيات الجديدة مصباحا ينير له الطريق في فهم هذه القضية التي نحن فيها، فتكون هذه المقدمة ليست إعادة وإنما هي تشتيف للكلام مرة أخرى وللأدلة التي ذكرت، وكذلك تنبيها لمن لم يسمع القضية الأولى تنبيها له على خط سير هذه القضية، قضية الإعجاز بالقرآن الكريم. وذكرنا أن المعجزة الذي أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن ببيانه وتلاوته وليس شيء آخر. وإن كان أي هذا القرآن قد أعجز كافة البشر كما ذكرنا في آيات التحدي، قد أعجزهم جميعا على ما احتوى من المعاني واحتوى من الأخبار واحتوى من القصص الذي ذكره، واحتوى على غير ذلك من آيات الله تعالى. ولكن المعجز الذي نزل به ليؤمن به الناس هو سماعه وتلاوته فقط. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات نزلت فتلاها على المشركين كما هي ليؤمنوا بأنه رسول الله تعالى، لم يدلهم على آيات ولا على معجزات ولا على شيء آخر إلا هذه الكلمات يقولها لهم. هذه الكلمات ليست من عندي، هذه كلمات من عند الله تعالى. لما سمعوا هذا الكلام ما كان لهم إلا أن يقولوا هذا الكلام غير كلام البشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر. لذلك نزلت الآيات تبين هذا القول. ذكرنا آيات كثيرة ونستكمل الآيات التي لم نذكرها، منها قوله تعالى، هذه نذكر بها: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فقط أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ثم قال له: وقد امتن عليهم، سبحانه وتعالى امتن على الناس الكفر والمؤمنين لأنه بعث إليهم رسولا يتلو هذه الآيات فقط لتكون سبيل نجاتهم في الدنيا والآخرة. متى سمعوها لابد أن يؤمنوا، متى سمعوها لابد أن يكون ذلك من عند الله، متى سمعوها فإن ذلك دليل النبي المرسل، متى سمعوها ستكون حجة عليهم يوم القيامة أن قد سمعوا هذه الآيات ودخلوا النار بترك الإيمان بها. نسمع هذه الآيات فأشرنا إلى أشباهها ونستكملها. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، آيات المنة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هذه هي المنة التي امتن الله تبارك وتعالى عليهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءهم ليفعل شيئا إلا أن يتلو عليهم القرآن، كما قال المولى سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه. هذه المنة الأولى، وهذه المنة الأولى التي امتن عليهم بها إذا بها يعاقبهم على عدم الإيمان بسماعه يوم القيامة. لذلك يقول لهم سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي تبين ذلك: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. مجرد أن سمعوا هذه الآيات إذا به سبحانه وتعالى قد أقام عليهم بها الحجة على أنه من عند الله، وعلى أنه نبي مرسل، وعلى أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا، وعلى أنهم يجب أن يؤمنوا بما سمعوا فورا لعلمهم أن هذا الكلام يفارق كلام البشر، وأن هذا الكلام لا بد أن يكون من عند الله، وأن الذي أتى به نبي مرسل. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ هذه الآية الأولى. الثانية: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. في هذه الآية الثانية: وكنتم قوما مجرمين. والثالثة: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون إلى آخر الآيات التي تقيم الحجة عليهم. ولماذا تقيم الحجة عليهم؟ ذكرنا أن الحجة عليهم قد قامت بالقليل والكثير. إذن لما قال لهم اقرأ فقط هذه كافية في تلك الآيات القليلة أن يكون ذلك من عند الله. لماذا؟ لأن هذا الكلام بلغته وهم فرسان البيان والبلاغة وهم أقدر الناس على التعبير بهذه اللغة. فلما جاءتهم هذه اللغة وهذا النظم وهذا الأسلوب وهذا الالتئام بين الكلام والحروف وهذه الوجوه من وجوه الإنجاز والبلاغة لم يكونوا إلا أن يقولوا هذا الكلام مفارق لكلام البشر وأنه فوق طاقتهم وأنه تحداهم حينئذ. وانظر إلى آيات التحدي قد ذكرناها. ذكرنا أنهم قد أمرهم أن يأتوا بسورة واحدة أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات. وفي النهاية قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال لهم في الآية في السورة الواحدة في الآية الأولى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تأتوا بمثله ولن تأتوا بمثله. في الآية الأخيرة قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني هاتوا عشر سور مثله وليست كمثله في المعاني وفي محتواه على القصص والأخبار والجنة والنار والتوحيد والبعث. لا هاتوا عشر سور مفترات مختلقة لا معاني لها ولا حكمة لها ولكن على هذا النمط وهذا الأسلوب البليغ. ونقف عند هذه الآية لنستكمل ما أشرنا إليه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآيات الأولى قال وادعوا شهداءكم من دون الله وهذه كما يقال نهاية الإنصاف. ادعوا من شئتم من شهدائكم الكفرة من أمثالكم ليحكمهم عليكم وعلى أنفسكم بأن هذا الكلام ليس من عند الله. لا تدعوا شهداءكم من المسلمين حتى لا تكون هناك ظن أو جور أو حيف عليكم ولكن ادعوا من استطعتم من شهدائكم أن ادعوا شهداءكم من دون الله يعني هذا الانصاف. ثم قال في الآية الثانية وادعوا من استطعتم من دون الله يعني ادعوا الدنيا من أولها وآخرها والعالم والآخرة والجن والإنس كل ما تستطيعون من دون الله ادعوه ليأتوا بهذه المختلقات المفتريات. ألستم تقولون هو مفترى فأتوا بمثله المفترى لا معنى له ولا حكمة فيه ولا شيء وأتوا بمثله. واسمع هذا المعنى الثاني يقول فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأنهم لم يستجيبوا لأنهم قالوا لما ردوا على هذا الكلام قالوا شاعر مجنون هو ساحر افتراء افتراء أساطير الأولين اكتتبها إنما يعلمه بشر. ثم على استحياء في النهاية قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فيقولوا وادعوا من استطعتم وادعوا شهداءكم وادعوا الجن والإنس من دون الله وأتوا بكلام مفترى لا قيمة له ولا معنى ولكن في هذا النظم القرآني في هذه التلاوة. إذا به يقول لهم فإن لم يستجيبوا لكم هذه الآية معها فإن لم يستجيبوا لكم والآيات الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أن هذا الكلام إذا لم يستجيبوا يأتوا حتى بكلام المفترى. ألستم تقولون هو مفترى فأتوا بكلام المفترى مثله لتكون لكم حجة ويكون مفترى أمام المفترى فيكون لكلامكم حينئذ معنى وتخرجون من العجز والضعف والوهن الذي أنتم فيه بحيث لا تستطيعون أن تأتوا بسورة واحدة. فإن لم يستجيبوا لكم التعبير هنا للمؤمنين مع أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون معنى الآية حينئذ فإن لم يستجيبوا لكم يعني هؤلاء لم يستجيبوا للمؤمنين معنى الكلام أن استجابتهم هذه ممتنعة إلى يوم يبعثون، لأنهم لم يستجيبوا للمؤمنين في الإتيان بهذا المفترى الذي يقولون. لذلك عدل عن التعبير بقوله فإن لم يستجيبوا لك للنبي، كأنهم هؤلاء لا يستجيبون للنبي، نعم كأن الذين في عصره هم فقط لا يستطيعون. لا، إنما الآية عبرت بالمؤمنين في كل زمان ومكان بأن هؤلاء المفترين لم يستجيبوا لهم. فإن لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون في كل زمان ومكان فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وذلك دليل الإعجاز الذي هو باق إلى يوم يبعثون. أنما أنزل بعلم الله، وإذا به يختم الآية بقوله فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون لسماع هذه الآيات وعجز الكفر عن الإتيان بمخترا مثلها وعجزهم إلى يوم القيامة، بل والإنس والجن عجزوا عن ذلك، وأن يأتوا بقليل أو كثير مثله، فهل أنتم مسلمون؟ وهو المطلوب. ثم يذكرهم المولى سبحانه وتعالى بأن تلك الآيات التي يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إنما هي تلاوة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك من تلاوة الله على جبريل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونتبه الحق لنفسه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما تلي عليه. لذلك يقول الحق في هذه الآيات الجديدة كذلك، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات نتلوها عليك بالحق، ومعنى ذلك أن هذه الآيات لا يأتي بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الله نتلوها عليك وأنت تتلوها عليهم، وهذه الآيات نتلوها بالحق وأنت تتلوها بالحق، وهذه الآيات تدل على أنك من المرسلين تلاوتها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. كأن حجة الله تعالى تكون بتلاوة هذه الآيات فقط عليهم، لأنه لا يريد أن يظلمهم فأسمعهم تلك الآيات لتقوم عليهم الحجة ليؤمنوا حتى لا يظلمهم إن عذبهم. ثم يقول في الآيات التالية تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، واسمع هذا المعنى الجميل، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ليس ثم حديث آخر يؤمنون به بعد سماعهم هذه الآيات المتلوة. إذا لم يؤمنوا بها فليس هناك حديث آخر يمكن الإيمان به، انتهى. لذلك قال في الآية بعدها في الآيات التي تليها ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فهذه قضية الإعجاز إذن الذي أشرنا إليها، وهذه الآيات تستيف للآيات السابقة القضية التي نحن فيها. وقد ذكرنا كيف أن المسلمين قابلوا هذه الآيات وكيف قابلها المشركون. المشركون قابلوا هذه الآيات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات كما ذكر الله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا إلى آخر هذه الآيات التي أشرنا. أما المؤمنون إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، والجن كذلك، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعي الله لا آيات ولا غيره، إلا أنهم سمعوا فقط هذه الآيات قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، سمعنا فآمنا. وكذلك المؤمنون من أهل الكتاب، وإذا تتلى عليهم آياتنا ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية التي أشرنا إليها ولم نستكملها في قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله. انظر إلى هذا المعنى المختلط، المعنى المتعارض في ظاهره، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله، وإن استجابوا فأتوني بكيف، لتعلم مدى قوة إعجاز هذا الكلام وأنه خارج عن طوق البشر. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عدم الاستجابة في الأولى، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. والآية الثانية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عندما لا يستجيبون للنبي يكون الخطاب له أنهم لا يتبعون أهواءهم، وأنهم لما سمعوا الذكر لا بد وأن يؤمنوا. ثم قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، وصلنا لهم الآيات وتتابع عليهم الوحي وتتابعت عليهم تلاوته لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فاسمع إلى هذه المعاني لنستكمل القصة، هذه قضية طويلة وجديدة ولكنها صعبة بعض الشيء حتى يتفهم الناس ذلك الوحي الذي ينبغي أن ينزل على قلوبهم ضربا وسلاما ويقينا واستسلاما لله تعالى ومحبة لهذا الكلام، وأن يستقبلوه كما استقبله المؤمنون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا استقبال المؤمنين، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. هذه المقدمة التي كما ذكرنا نستفخ بها ما قد مضى لاستكمال الكلام، ونستأنف قصة جديدة. كنت أود أن أشير إلى آيات قصيرة نبين إعجازها كما أشرنا إلى الآيات السابقة، ولكن يبدو أن الوقت لن يأخذ إلا هذه القصة الطويلة في آيات قليلة. وهذه كما يقول العلماء دعك من الآيات المعجزات التي أشرنا إليها في المرات الماضية. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، أو في آية أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، وفيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان، وأن الكلام ليس إلا من عند الله، وأن هذا الكلام المعجز في نهاية المطاف لما وقف عليه المشركون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لم يأتوا بمثل هذا وقالوا ساحر، وانتقلوا ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله ويبطلوا هذه الحجة ويسقطوا هذه النبوة من قبل أو من بعد لأتوا بآية واحدة أو بسورة مثله أو بمفترات من هذه المفتريات، ولكنهم آثروا أن يقاتلوا وأن يرفعوا السلاح في وجهه وأن يقطعوا أرحامهم وأن يقتلوا أولادهم وأبناءهم وأن يقتلوا آباءهم وأعمامهم. كل ذلك لما لم يستطيعوا القيام بالحجة أمامه 23 عاما صلى الله عليه وسلم وهو يقرعهم ويوبخهم ويهينهم ويسفه أحلامهم ويسب آلهتهم، ليأتوا بشيء من ذلك لم يأتوا. دعك من هذه الآيات التي قد ذكرنا فيها تلك المعاني العظيمة من البلاغة والتي سجد لها العرب الأقحاح أن هذا كلام ليس من كلام البشر، وخذ هذه الآية من عرض القرآن كما يقول العلماء، وهي في محاجة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. اسمع هذه الآية إذ هي صعبة بعض الشيء، أسمع وسمعا في هذه المعاني. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. والقارئ لهذه الآية لا يتخيل هذه المعاني التي تشير إليها، وهذه الألفاظ التي وضعت في مكانها والتي لو وضع غيرها لما استوى المعنى ولما تشابكت هذه القضايا وتلاحمت هذه الكلمات لتخرج هذه الصورة من صور القرآن العظيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. معنى هذه القولة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، اسمع الكلام الكثير الذي اختصرته هذه اللفظة هذه اللحظة، يقول: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال لهم الناصح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم من المؤمنين: آمنوا بما أنزل الله، ألستم قد آمنتم بالتوراة التي أنزلت على موسى لأنها أنزلت من عند الله؟ فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنزل من عند الله، فإذا كنتم آمنتم بها لأنها أنزلت من عند الله فآمنوا به لأنه أنزل من عند الله. هذا كلام الكثير وإذا قيل لهم آمنوا، المتفكر الناظر المتمعن لهذه الآيات، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، معنى الكلام: ألستم تؤمنون بما أنزل الله؟ قالوا نعم. لماذا تؤمنون؟ قالوا بالتوراة. لماذا؟ لأنها أنزلت من عند الله. على من؟ على موسى. طب إذا كان ما أنزل من عند الله تؤمنون به، فهذا القرآن أنزل من عند الله على محمد، فلما لا تؤمنون به أو آمنوا به كما آمنتم بما أنزل على موسى؟ انظر إلى هذه القصة الطويلة اتصلها في هذه الألفاظ: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بما أنزل الله. وانظر إلى المعنى الجميل في هذه الكلمات: لم يكن لهم آمنوا بالقرآن. لماذا؟ كان سيكون هذا الكلام حشوا زائدا، لأنه إذا قال لهم آمنوا بالقرآن فيقولون: لماذا نؤمن بالقرآن؟ يقول: لأنه أنزل من عند الله، وأنتم تؤمنون بما أنزل من عند الله، وهذا أنزل من عند الله فآمنوا به. انظر إلى هذا الحشو الطويل، لغاه القرآن وقال: آمنوا بما أنزل الله، اختصارا لذلك كله ولمعنى لا يستطيع البشر أن يأتوا به، وهو قوله: آمنوا بما أنزل الله، فيه الدعوة والدليل. يعني إذا قيل لهم آمنوا بالقرآن قالوا: ما الدليل؟ قالوا: أنه من عند الله. فإذا بقوله أنزل من عند الله بما أنزل الله هي الدعوة، يعني هي المحل الذي ينبغي أن يؤمن به، وهي الدليل على هذا المطلوب الذي يؤمن به. الذي يفهم هذا الكلام يقول العلماء: هذه الآية تحمل الحجة والدعوة. وانظر إلى هذا المعنى في قوله: لا يستطيع بشر أن يأتي بالحجة والدعوة في لفظ واحد، لأنك لو قلت له: ما حكم الصلاة؟ يقول: الصلاة واجبة. ما الدليل؟ قال: قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هل تستطيع أن تأتي بكلمة تحمل هذا المعنى أقيموا الصلاة وأنها واجبة في كلمة واحدة تغير هذا الكلام كله؟ انظر إليك وانظر إلى أهل البلاغة من أولي من آخرهم في الدنيا والآخرة. لا يستطيع أن يقول لك إن الصلاة واجبة فتقول: ما الدليل؟ يقول: قوله تعالى: أقيموا الصلاة، وأن الأمر للوجوب، فهذا يدل على أن الصلاة واجبة. القرآن قال: آمنوا بما أنزل الله، فدل على الحجة وهي الدليل، وهو آمنوا بما أنزل الله والدليل، وعلى الدعوة نفسها وهو الإيمان بالقرآن. لعلكم فهمتم. آمنوا بما أنزل الله. وانظر إلى المعنى الثاني: لم يكن لهم
آمنوا بما أنزل على محمد. لماذا؟ قال لأمرين، لأن ذلك مخالف للحكمة البيانية ومخالف للحكمة الإرشادية. فعلى الحكمة البيانية كلام زائد لا قيمة له في الدعوة، وعلى الحكمة الإرشادية كلام فاسد. لو قيل لهم آمنوا بمحمد بما أنزل على محمد كان كلاما زائدا في الحكمة البيانية، يقال هذا كلام زائد، لأنه لو قال له آمنوا بما أنزل على محمد، ما دخل محمد في الكلام؟ آمنوا بما أنزل على محمد، على إبراهيم، على علي، على كذا، على كذا. فلا قيمة له في إثبات الدعوة، ولا قيمة له في إلزامك بالإيمان. آمنوا بما أنزل على محمد في الحكمة البيانية زائد، لأنه في النهاية ستقول له ولماذا أؤمن بما أنزل على محمد، يقول له أنه أنزل من عند الله، هو قد جاء بها من الأول وقال آمنوا بما أنزل الله. وهذا كلام زائد، لأنك لو قلت لماذا فيقال لك لأنه أنزل من عند الله، إذا بالقرآن قد اختصر ذلك كله وقال آمنوا بما أنزل الله، لأنها لا دخل لها في إلزام الخصم بهذا الكلام. غانهم مما يكون سببا في عدم إيمانهم، وسببا في عدم الوصول من الدعوة إلى هدفها من الإيمان بالله تعالى. لو قال لهم آمنوا بما أنزل على محمد كان مفسدا من الناحية الإرشادية، لأنه غانهم مما يكون سببا في عدم إيمانهم، وسببا في عدم الوصول من الدعوة إلى هدفها من الإيمان بالله تعالى. لو قال لهم آمنوا بما أنزل على محمد كان مفسدا من الناحية الإرشادية، لأنه سيأتي بالعكس وسيخرج أضغانهم وغلهم وحسدهم ويمتنعون عن الإيمان، ومقصد القرآن الإيمان، فلا يحمل إلا على هذا الأساس، لا يأتي إلا بأسلوب يحمل على الإيمان، لا يأتي بأسلوب يحمل على طرف الإيمان وإخراج الأضغان والأحفاظ. لذلك قال حتى الحكمة الإرشادية تقول لا، لا يمكن أن يقول آمنوا بما أنزل على محمد. ثم إن طبيعة هذا الدين في قوله تعالى آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى أنزل إلى إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فطبيعته إذن في جمع الناس على الإيمان بالله تعالى لا تفريقهم. فلو قال آمنوا بما أنزل على محمد كأنه يشير إلى التفريق في الإيمان بهؤلاء الأنبياء، وإنما آمنوا بما أنزل الله لوحدة الإنزال التي يجب أن يؤمن بها الناس جميعا، وأنه لا تفريق بين أنبياء الله تعالى في لزوم الإيمان بهم. هذه اللفظة الصغيرة آمنوا بما أنزل الله، انظر إليهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا، كان ردهم معناه هذه الكلمة ونؤمن بما أنزل علينا لها مئة معنى، معاني كثيرة. يقول انظر إلى هذه الحكمة وهذا البيان المشرق الناصح وتلك البلاغة وذلك الإنجاز وتلك الحجج، حتى تتبين أن هذا الكلام لا يأتي به بشر، وإنما هو فوق طاقة البشر خارج عن حدودهم، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله لا بهذه المعاني ولا بمعاني المفترى ولا بمعاني لا معاني لها ولا حكمة منها. لذلك قال نؤمن بما أنزل علينا، نحن لم نؤمن معنى الكلام عندما نفرده، نحن لم نؤمن بالتوراة لأنها أنزلت من عند الله فقط فحسب، وإنما آمنا بالتوراة لأنها أنزلت علينا، ولم ينزل علينا هذا القرآن فأنزل عليكم، فلنا توراتنا ولكم قرآنكم ولكل شرعة ومنهاج. هذا معنى نؤمن بما أنزل علينا، يعني كأنهم يقولون نحن لم نؤمن بالتوراة لأنها أنزلت من عند الله حتى تقولوا آمنوا بالقرآن، لا، نحن آمنا بالتوراة لأنها أنزلت من عند الله وأنزلت علينا، لو كان القرآن أنزل علينا كنا نؤمن به، إنما لم ينزل علينا. ف فلنا توراتنا ولكم قرآنه. انظر إلى الكلام الكريم بعد ذلك يقول هذا الكلام، يقول لهم هذا الكلام معناه الكفر، لأنك إذا آمنت بما أنزل الله فقط فإنك تؤمن بكل ما أنزل من عند الله، فإذا لم تؤمن به فأنت كافر. هم لم يصرحوا بهذا الكلام لشناعته وأن ينسبوا إلى أنفسهم الكفر، بل قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط. إذا بالقرآن الكريم في الإنصاف والأمانة في النقل لم يقل إنهم قالوا ونكفر بما أنزل على غيرنا أو نكفر بغيره، وإنما بين لهم ووضح لهم أن كلامكم هذا معناه أنكم تكفرون بما وراءه، تكفرون بكل ما جاء وراءه. والقرآن في الإنصاف وإلزام الخلق لا يزيد على إثبات الجريمة له، ليس أنه لا يؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كفر بغيره، لا، وإنما يحدد الجريمة فقط. لذلك قال ويكفرون بما وراءه، معنى كلامهم أنهم يكفرون بما وراءه، لم يقل بما أمامه، لأنهم يؤمنون بإبراهيم مثلا وصحفه وداود وزبوره، فلم يلزمهم بذلك، بل قال ويكفرون بما وراءه، لم يقل ويكفرون بالقرآن، لأنهم يكفرون بالقرآن والإنجيل معا، فكانت معناه يكفرون بما وراءه يعني يكفرون بما بالقرآن على وجه الخصوص وبما أتى من ورائهم من أنبياء الله تعالى. وكان ترتيب الآيات لو يفهم المرء هذا السياق أن القرآن كان يجب أن يرد عليهم في قوله الأول، وهي نؤمن بما أنزل علينا، كان لابد أن يرد عليهم بقوله إنكم لما كفرتم بما أنزل على غيركم فقد كفرتم بما أنزل عليكم، وأنكم لستم بمؤمنين أصلا، ولكنه ترك هذه القضية كأنها قضية مسلمة وأنهم فعلا مؤمنون بما أنزل عليهم ليحاجهم بذلك، ثم يبين كفرهم بما أنزل عليهم وما أنزل على غيرهم بهذه الكلمات القليلة كما ذكر الله تعالى. انظر إلى قوله ويكفرون بما أنزل عليه بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. واسمع إلى هذه الترتيب لهذه الكلمات الثلاث على وجه السرعة، يقول ويكفرون بما وراءه وهو الحق، يكفرون بالقرآن وهو الحق، وليس حقا فقط، لأنه يمكن أن يكون الحق التوراة حق والقرآن حق ولا يتكاذبان وكل في حاله وشأنه، ولكنه قال وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني ليس حقا فقط ولكنه حق مهيمن على ما معهم من الكتاب، يصدق هذا الكتاب وشاهد على هذا الكتاب ويبين صدقه من كذبه، فأنى يكون لهم الكفر به. وهو أي هذا الكلام الذي جاء من عند الله مصدقا لما معه، فكيف يكذب به وهو مصدق لما معه؟ لو قلت له هو الحق فقط لقال نعم هو حق، ولكنه لا يلزمنا، ولكنه حق مصدق لما معك من الكتاب، فكيف تكذب بما هو مصدق لك شاهد عليه يبين لك ما معك من حق أو باطل؟ وجاء القرآن يكون مصدق لما معهم. انظر إلى كلمة لما معهم، ولم يقل القرآن وهو الحق مصدق أو مصدقا لما أنزل عليهم. المتابع للكلمات لم يقل هو الحق مصدقا لما أنزل عليهم، قال لا، لأن يد التحريف ويد الإبطال ويد النقص ويد التأويل قد طالت هذه الكتب، فلم يبق فيها أي من هذه الكتب الكثير الذي أنزل من عند الله، هذه واحدة. ويمكن أن يكون هذا الذي عندهم الباقي الذي عندهم ليس فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عذرا لهم في ترك الإيمان، أو أنهم قد يكونون غافلين عن دراسته فيكون عذرا لهم كذلك، هذا الباقي الذي بقي بعد التحريف وبعد النقص وبعد الضياع، قد يكون ذلك كله عذرا في ترك الإيمان بالنبي، ولكنه فوق عليهم الحجة فقال ما بقي معهم هو مصدق له. أن الذي باقي معهم بعد التحريف والنقص والانهيار والضياع للتوراة والحق والكلام الله تعالى كل ذلك، وأنتم لا تستطيعون أن تهربوا، مصدقا لما معهم، يعني الباقي الذي معهم فيه تصديق النبي وفيه كذلك خبره وفيه نعته وفيه صفته، وأن ذلك كله من عند الله تعالى، فلم يكن لهم حينئذ عذر، وكان يمكن أن يكون مصدقا لما أنزل عليه أو مصدقا لما عنده، ويقول ليس عندنا ذلك، مصدقا لما معهم من التوراة بعد تحريفها ونقضها وبعد ضياعها وتشتيتها وبعد زيادتها ونقصها، ما معهم فيه صفته وفيه نعته فأنا يكفرون بذلك، مصدقا لما معهم. ثم أفهمهم في النهاية، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. واسمع إلى هذه الآيات، إلى هذه الكلمات وليست هذه الآيات، لترى هذا البيان الذي لا يعلوه بيان، وترى هذا الكلام الذي لو وضعت لفظة مكان أخرى لما استطاع، ولترى هذا الإيجاز الذالق الذي لو أراد أحد أن ينثره لقضى في هذا الوقت الذي ندعي ونتكلم مع هذه الاختصارات وذلك الشرح لتلك المعاني. انظر إلى قوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وهذه كلمات غريبة في سياقها جميلة في معناها، لما تقتلون أنبياء الله من قبل، يعني إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون. وكان التعبير المهم في هذه الآية بالذات، في هذه الألفاظ بالذات، أن يقول فلما قتلتم أنبياء الله من قبل، لما قتلتم أنبياء الله، ولما اتخذتم العجل، ولما قلتم سمعنا وعصينا. لو قال لهم ذلك لما قتلتم ولما قلتم سمعنا وعصينا ولما اتخذتم العجل لقالوا لم نتخذ، ولا تجر وزرة وزر أخرى، وكانوا هم الذين فعلوا ذلك، هؤلاء الأسلاف الكفرة. ولكن القرآن عبر بهذا التعبير لهذه المعاني التالية، لما تقتلون أنبياء الله، قال عبر بهذا التعبير بالمضارع هنا لأنهم تقتلون أنتم، لتوجيه الحجة مباشرة إليهم حتى لا يزيغوا، حتى لا يقولوا لا لم نفعل ذلك. لماذا؟ قال لأنهم هؤلاء المجرمون مستنون، لأن هؤلاء المجرمين مستنون بسنة أسلافهم، وأنهم من عاداتهم أن يقتلوا الأنبياء، وأنهم راضون عن أفعال أسلافهم، وأنهم من مقاصدهم أن يقتلوا الأنبياء وأن يقتلوهم، وتلك سنتهم الماضية، فكلهم واحد. فأين وضعت يدك على أي منهم فهو الجاني الأسير. لذلك قال فلما تقتلون لهذا المعنى الأول، وهو تسديد الحجة مباشرة، لأنه لو قال لهم فلما قتلتم أنبياء الله من قبل وأنتم تشابهت قلوبكم وأنتم أمثالهم لكان الكلام منفرطا، ولكانت الحجة ضعيفة، ولتراخى حد الكلام عن إيصال الحجة مباشرة. لو قال لهم ولما قتلتم أنبياء الله، أو لما تقتلونهم، ولما لأنكم متشابهون مثلهم، لو قال لهم ذلك قال أنكم تشابهت قلوبكم وأنتم مثلهم وأنتم كذا وكذا، ضيع الحجة وأضعفها، ولم يصل بالحجة إلى سهم، لم يصل سهم الحجة إلى قلوبهم وأسماعهم مباشرة. لذلك قال فلما تقتلون أنتم، لم يستطيعوا فرارا لأنكم مثلهم وسائرون على سنتهم وراضون بأفعالهم، وأهدافكم مثل أهدافهم، ومقاصدكم هي مقاصدهم في قتل أنبياء الله تعالى وتكذيبكم لهم، وتكذيبكم لهم. لذلك قال أين وضعت يدك على أي منهم إذا هو الجاني الأثيم، وعبر بتقتلون بالذات المضارع ليصور لك صورة الواقع الذي هم فيه، وأن أيديهم كأنه جرجرهم إليك أمامك، وأن أيديهم لا زالت ملوثة بهذه الدماء الزكية من دماء الأنبياء. وانظر إلى هذا المعنى، عندما ينزل هذا المعنى على النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يصاب المؤمنون بالإحاش من هذا المعنى، وهو لما تقتلون أنبياء الله، ونقف لما تقتلون أنبياء الله. يصيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالإحاش، وكان النبي مستهدف منهم، وأنهم قد وضعوا خططهم لقتله، وأنهم يمكن أن يقتلوه كما قتلوا أنبياءهم من قبل. إذا بالقرآن الكريم يطيب خاطر النبي، وإذا بالقرآن الكريم يشير إلى عصمة النبي، إلى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لما تقتلون أنبياء الله من قبل، كأنه يقول لن تقتلوا من بعد، لن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقتلون أنبياء الله من قبل. فجاءت من قبل في مكانها المناسب لهذا الأمر، وإذهاب الإحاش عن قلوب المؤمنين من مطامع هؤلاء في أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أنهم يمكن أن يصلوا إليه كما وصلوا إلى قتل الأنبياء من قبل. إذا بالتعبير القرآني يعود بنا إلى هذا المعنى، لينفي ولينفي هذه الوحشة التي يمكن أن تقع في قلوبهم، وليبين لهم بهذه الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأنبيائهم من قبل الذين سيقتلون، بل الله تعالى سيعصمه جل وعلا من مكايدهم ومكرهم، وقد حدث. وفيه معنى آخر، نحن نتكلم بالمضارع تقتلون وكذا وكذا، إذا بقوله من قبل تعود بنا إلى الماضي، ليستقيم سياق الكلام مرة أخرى فيما هم فيه من الكلام على الماضي الذي نحن نصفه في أقوالهم. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنون. وانظر إلى هذا الإيجاز الذي في هذه الآيات، قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. في الأولى قال مصدقا لما معكم، وقد يأتي المرء ليقول مصدقا لهم في الأصول، أو مصدقا لهم في الفروع، أو مصدقا لهم في الأصول والفروع، أو مصدقا لهم في التشريع. تركت هذه الآيات لأنها ليست من مهمات هذه الآية إلى علماء التشريع أن يقولوا نحن متفقون في الأصول، نحن مختلفون في الفروع، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. لم يقل من هم الأنبياء، ولا متى، ولا عددهم، ولا كذا ولا كذا. ثم قال ولقد جاءكم موسى بالبينات، ولم يقل ما هي البينات، ومتى، وما عددها، وما صفتها، وما كذا وكذا، لأن كل ذلك خارج عن سياق هذه البلاغة، ولا قيمة له في وجود هذا النص. كأنك قلت لما ضربت هذا الولد، يقول هذا الولد اسمه كذا، واسم أبيه كذا، وقبيلته كذا، وولد يوم كذا، وكان ساكنا في كذا وكذا. ما معنى هذا الكلام كله؟ لم يدخل في هذا السياق البليغ الذي أشارت إليه هذه الآيات. وانظر إلى كلمات أخرى نستثني بهذا الكلام، أن هذه الآية كما ذكرت لا تحتملها خطبة. في نهاية القول نسمع هذا المعنى، وهو الخارج كذلك عن حدود النبي صلى الله عليه وسلم، عن حدود البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء ليؤمنوا، وإن أي امرئ عندما يكون مهتما بقضية من القضايا ويدعو إليها ترى أثر الانفعال عليه، وترى كذلك إذا ظفر بمقصوده وآمن له الناس ترى الاستبشار فيه، أو أنهم أعرضوا عنه ولم يؤمنوا ترى كذلك الامتعاض والضيق والحزن. والأنبياء أشد الناس تأثرا بذلك، لأنهم كادوا أن يقتلوا أنفسهم حتى يؤمن الناس، لعلك باقع نفسك أن يكونوا مؤمنين، يعني تقتلها أسفا وحزنا حتى يؤمنوا. فلا بد أن يظهر في هذه الآيات نظرة الانفعال والحزن والفرح ونظرة الاهتمام، كل ذلك لم يظهر في هذه الآيات، وإنما ظهرت فيها القوة والعزة مجردة، والدليل والحجة الدامغة التي لا تدل على انفعال القائل بذلك، ليدل بذلك على أنه كلام فوق الانفعال وفوق الرأفة وفوق الشفقة وفوق المحبة وفوق كل هذه المعاني التي يتميز بها البشر، والتي تتميز بها دعوتهم وانفعالاتهم، ليبين لك أنه من قوي، من حكيم، من عليم، من عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليبين لك أنه من عند الله. آمنوا أو لا تؤمنوا، كما يقول المولى سبحانه وتعالى. لذلك فإنه يقول يتكلم كلاما بعزة، هذه العزة لا يهمها ما يأتي من خير، ويتكلم باقتدار يدل على أنه لا يضره الشر، وإنما يتكلم بالقوة والعزة وإظهار الأدلة وإفحامهم بها، ويبين ذلك في قوة لا انفعال فيها ولا رأفة فيها ولا شفقة فيها ولا عطف عليها، وكذلك لا ضعف فيها، وإنما فيها العزة والقوة والمنع والقدرة التي تبين الحق مجردا صريحا لا تأثر صاحب القول به، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، ليبين في نهاية المطاف بهذه الكلمات كيف أن تعبير القرآن في كل كلمة منه وفي كل آية وفي كل قصة أنك لو رفعت كلمة ووضعت أخرى لم يستقم الكلام، وأنك ترى تحت الكلمة الواحدة من المعاني والعلوم ما يعجز المرء عن فهمه والوصول إليه، وأنك مهما قلبت هذا القرآن في سماعه تكشفت لك معاني جديدة، فإذا أعطيته لآخر إذا به يكشف لك معاني أخرى لم تخطر على ذلك أنت، إذا بهذا القرآن قد استوعب أهل العقائد وأهل الفرق وأهل الفقه وأهل الاختلاف وأهل الأخلاق وأهل التاريخ وأهل القصص وأهل الترقيق والترغيب والترهيب والقيامة والبعث، كل هؤلاء قد استوعبهم القرآن الكريم ولم يصلوا بعد إلى شيء منه، ولا يدعي أحد أنه قد حصل منه وطره أو أنه قد حصل منه ما يمكن أن يقول عنه إنه قد حصل منه شيئا وصل فيه إلى نهايته، شيئا واحدا يصل فيه إلى نهايته، كلما قلدته ظهرت لك أمور وأضاءت لك أنوار وخطف بصرك وعقلك منه أشياء لم تكن من قبل، إذا أخذه غيرك تبين له أشياء أخرى، وهكذا كل أصحاب العلوم في الدنيا اقتصروا منه على شيء لم يبلغوا له ساحلا، تلك كلمات الله التي لا تنفد، كما قال ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كنت أريد أن أقف عند قوله الغريب في القرآن يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى تستيقظ همم الناس شيئا، أو قوله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إلى بقية الآيات التي تبين هذه المعاني التي قد احتوت عليها لتنبه المؤمنين وتوقظ فيهم روح المحبة لهذا الكلام والإقبال عليه، لتوقظ فيهم روح استقبال كلام الله تعالى بهذا النهج. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقصص طويلة في هذا المجال وأبواب مختلفة في هذا المجال لعلنا نشير إلى شيء منها إن أراد المستمعون أن نستكمل شيئا من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم شفع القرآن العظيم فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم اجعله لنا إماما ورحمة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اجعله لنا هدى وشفاء، اللهم اجعله لنا هدى وشفاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وغدما على البلاء صابرا. ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم اعصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبرا بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.